السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في الدرس السابق في كتاب المناسك، كتاب الحج، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح رحمه الله: وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى.
ذكرنا في الدرس السابق أن حكم الحج واجب بإجماع المسلمين، ولأنه ركن من أركان الإسلام وجب بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا دليل الوجوب، وقلنا أنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا بها. فمن استطاع الحج إلى بيت الله الحرام وجب عليه على الفور تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى والقدوم إلى هذه الأماكن المقدسة في الوقت المخصوص من الثامن من ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم من أيام التشريق، يؤدي ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه مرة واحدة في العمر. وذكرنا أيضا أن العمرة اختلف العلماء في وجوبها وسنيتها إلى قولين، فمن العلماء من قال أن العمرة واجبة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين: هل على المرأة من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على أن الحج والعمرة واجبة. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان هذا في حق النساء واجب، إذا كان في حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، فعلى عليهن، قوله عليهن يعني أنه واجب عليهن. فإذا كان هذا في حق الرجال النساء، ففي حق الرجال أيضا من باب أولى. فهذا دليل أن الحج واجب. ومن العلماء من قال إن الحج العمرة واجبة، أما من القول الثاني من أقوال العلماء أن العمرة سنة وليست واجبة. وإذا ثبت كونها واجبة فأيضا هي كالحج، واجبة في العمر مرة واحدة، ومن زاد في عمره عن حجة أو عن عمرة فهذا نفل يؤجر عليه. أما إذا أدى الإنسان ما وجب عليه من حج وعمرة فإنه يكفيه مرة واحدة.
وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر.
الآن المؤلف رحمه الله تعالى شرع في شروط الحج، وذكرنا أن الشروط منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط إجزاء، وسنأتي على كل واحد من هذه الأشياء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الحج واجب بخمسة شروط، يعني لا يجب على الإنسان الحج إلا إذا توفر فيه خمسة شروط. أولها أن يكون الإنسان مسلما، فهذا شرط الحج وشرط كل عبادة، شرط كل عبادة لا يكلف بها إلا الإنسان المسلم، فيخرج بقوله مسلما الكافر. الكافر، وهل الكافر مكلف بفروع الشريعة؟ العلماء في ذلك على قولين: قول إن الكافر ليس مكلفا بفروع الشريعة، وبعض والقول الثاني أن الكافر مكلف بفروع الشريعة لكن لا نطالبه بأدائها، لا نطالبه بأدائها، وإذا أسلم لا يلزمه قضاؤها، لا يلزمه قضاؤها، فهو مطالب بهذه الفروع لكن لا نطالبه، لا نقول له صلي أو تزكي أو حج أو صم، لكنه محاسب عليها في الآخرة. فإذا لا بد أن يكون الإنسان مسلما حتى يصح منه الحج. لماذا لا يصح الحج من الكافر؟ قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا الذي منع قبول النفقات، قبول الصدقات، قبول الزكوات، قبول العبادات، كفرهم بالله ورسوله. فإذا لا يقبل منه هذا العمل ولو عمل شيئا حتى لو كان فيه خير. يقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إنه سيسأل يوم القيامة عن هذه التكاليف الشرعية التي لم يسلم ولم يؤدها في إسلامه، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها وسوف يعاقبه. والدليل على ذلك، استدل من قال بهذا أنه سيسأل يوم القيامة، قوله تعالى في سورة المدثر: قال: في جنات يتساءلون عن المجرمين، عن المجرمين يعني الكافرين الذين دخلوا النار، قالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ يسألون المؤمنين، يسألون الكافر، يقولون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه الصلاة عبادة، فيقولون: ما كنا مصلين. معنى هذا أنهم دخلوا النار بسبب عدم صلاتهم، لم نكن مصلين، ولم نكن نطعم المسكين أيضا، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. هذه الأشياء كلها إما محرمة في الشريعة أو أنها واجبات لم يؤدها، فما كان يصلي، ما كان يطعم، وكان يخوض مع الخائضين، وكان يكذب بيوم القيامة. هذه كلها أسباب لدخول نار جهنم. معنى هذا أنهم حينما كانوا في الدنيا، حينما لم يكونوا المصلين أوجب لهم دخول النار، حينما لم يطعموا المسكين أيضا أوجب لهم دخول النار، حينما كانوا يخوضون مع الخائضين أيضا أوجب لهم النار، حينما كانوا يكذبون بيوم الجزاء، بيوم الحساب، باليوم الآخر أيضا وأوجب لهم دخول النار. فإذا هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وسوف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليها وعلى تركها وعلى ترك الإسلام اللي عن طريقه يؤدون هذه وينجون بإذن الله من عذاب جهنم. فإذا الشرط الأول الإسلام، فالحج والعمرة لا تقبل إلا من المسلم، لا تقبل من الكافر. وهنا ننبه على أمر خطير وهو ترك الصلاة. ترك الصلاة عند بعض العلماء كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. فالذي يترك الصلاة ويتهاون بها ولا يصلي فهذا كافر، وإذا كفر لا يقبل منه لا حج ولا عمرة ولا زكاة ولا صيام، كل هذه تكون هباء منثورا. فليحذر الذين يتهاون بالصلاة ويتركونها، أو من باب أولى ومن يجحد وجوب الصلاة هذا كافر، هذا كافر ما في خلاف. الذي يتركها تهاونا وكسلا هو الذي فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول بكفره ومنهم من يقول أنه لا يكفر كفر يخرج عن الإسلام. لكن لا بد أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التهاون في ترك الصلاة الموجب، نسأل الله السلامة والعافية، للكفر اللي هو سبب لدخول النار. فإذا الشرط الأول الإسلام، الإسلام. فالإنسان لا بد أن يحقق الشهادتين حتى يدخل في الإسلام، ثم يؤدي ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، يصوم، يصلي خمسة فروض، ويصوم رمضان، شهر رمضان، ويزكي ماله إذا كان عنده أموال، طبعا من أنواع مختلفة ومرت معنا في كتاب الزكاة. والواجب في المال السائل الأمور يعني الأموال اللي هي النقدين الذهب والفضة يجب فيها ربع العشر، أما بهيمة الأنعام فلها حسابها، لها حسابها ولها أنصباؤها، قد ذكرناه في السابق. وعروض التجارة كذلك يزكي الإنسان بعد عام، يقيم ما عنده من عروض اقتناها بنية التجارة والمتاجرة فيها، فيقدر كم هذه تساوي الآن، هذه عروض التجارة، ويخرج زكاتها ربع العشر. هذه بالنسبة للزكاة. ثم يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يجب على المسلم إلا إذا توفرت فيه الشروط التي سنذكرها إن شاء الله في هذا الدرس، وفي نستكملها في الدروس القادمة بالله بإذن الله.
فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره.
الشرط الثاني من شروط الحج أن يكون الإنسان حرا، أن يكون حرا، وهذا يخرج من يخرج؟ يخرج العبد الرقيق، العبد الرقيق المملوك، هذا ليس عليه حج، لا يجب عليه الحج. إن حج تيسر له الحج فعليه حج، فهذا يعتبر حج نافلة، وكذلك العمرة. وكان الرق موجود إلى وقت قريب ثم ألغي الرق، والرق سببه الكفر، الرق سببه الكفر. فإذا حصل قتال بين المسلمين أو بين الكفار، الأسرى أو من يستولي عليه المسلمون يسترقونهم، وهذا الرق الآن ما ألغي في قبل فترة يعني ليست بالطويلة، ألغي الرق وأصبح الناس كلهم أحرار، كلهم أحرار. والإسلام وإن شرع الاسترقاق الكفار إلا أنه يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق، وحريص الإسلام حريص كل الحرص على عتق الأرقاء، وجعل على في هذا أجر عظيم وفضل كبير من يعتق هذه الرقبة. ولذلك جعلها الإسلام أولى الكفارات، أولى الكفارات هي عتق الرقبة، هذا الدليل على أن الشارع يتشوف للعتق وأنه حريص على عتق الأرقاء، قبل أن يقول صم شهرين متتابعين، قبل أن يقول أطعم 60 مسكين، يقول أعتق رقبة، أعتق رقبة. فهذا العبد المملوك هذا لا يجب عليه الحج، لكن يعني شرط الحرية شرط للوجوب، شرط للوجوب ولكنها ليست شرطا للصحة. هذا الذي قلنا شرط وجوب، شرط صحة، شرط إجزاء. فالرقيق ليس شرطا، الحر الحرية ليست شرطا، شرطا لوجوب، شرط لوجوب الحج عليه، نعم شرط لوجوب الحج لكن ليست شرط صحة. فإذا حج الرقيق نقول يجزئ ويقبل منه ويصح حجه، يصح حجه، لكن هل يجزئه هذا الحج فيما لو عتق عن حجة الإسلام؟ هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا لا يجب عليه ولكن يصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا فالرقيق العبد الرقيق المملوك لا يجزئه، لا يجب عليه، ولكن إذا حج صح منه، وإذا صح منه ما يجزئه عن حجة الإسلام. فلو أنه عتق قلنا له، يعني لو عندنا رقيق مثلا عمره 20 سنة أو 30 سنة فحج، ماذا نقول له؟ جاء يسألنا يقول يجب علي الحج، نقول ما يجب عليك الحج. قال طيب لو حجيت سيدي أذن لي وأعطاني المال واستطعت أني أصل إلى بيت الله وأحج، قلنا يصح الحج، ما في إشكال، ما في إشكال. طيب قال فإذا حججت الآن أنا عمري 20-30 سنة أو بالغ المهم أو 16 سنة أو 17 سنة، هل يجزئني عن حجة الإسلام؟ نقول لا، ما يجزئك عن حجة الإسلام حتى يعتقك سيدك، حتى تعتق ثم تحج مرة أخرى. هذه تصح منك نافلة لكن لا تصح منك فريضة. فإذا شرط وجوب نعم لا يجب عليه، شرط صحة لا ما هو شرط صحة، شرط إجزاء أنه يجزي عنه نعم شرط إجزاء، لا بد أن يكون هذا الذي حج يكون حرا، فلا يجزئ عنه ما دام عبدا. يصح منه نافلة لكن لا يصح منه فريضة، لا يصح منه مثل الصغير بالضبط. ولذلك قال حر، طبعا مسلم حر بالغ، البالغ من توفرت فيه شروط ثلاثة، من الإنسان تتوفر فيه شروط ثلاثة بالنسبة للذكر والشرط، وأربعة شروط بالنسبة للأنثى، أربعة شروط بالنسبة للأنثى، يعني أربع أوصاف ما هي شروط حتى يبلغ الإنسان، لا بد أن يحصل فيه واحدة من ثلاثة. الذكر إما أن يبلغ 15 عام، يبلغ 15 عاما، فمن بلغ 15 عاما فقد بلغ وبدأ عليه التكليف وجرى عليه القلم، وجرى عليه القلم، لأن القلم لا يجري على الصغير لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، الصغير حتى يبلغ، يعني أبو 5 سنوات 4 سنوات 6 سنوات 7 8 9 طالما أنه ما بلغ هذا لا يجري عليه قلم. صحيح أننا نربيه على العبادة، نعوده على العبادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني سن التمييز، نأمره أن يصلي حتى يتعود. هو صحيح أنه ما يكتب عليه لو أنه أخل بها أو تركها بعض الوقت، وقت دون وقت أو نحو ذلك صلى، هذا نهيئه لوقت البلوغ حتى لا يبلغ، لأن يقول الشاعر الغصون إذا قومتها اعتدلت، ما دام أنها طرية، غصن الشجرة وهو طري أخضر تستطيع تلفه من هنا وتلفه من هنا وتلفه من هنا، لكن لا تلين إذا كانت من الخشب، إذا يبس العود الخشب خلاص يبس ما عاد قدرت تحركه ولا توديه ولا تجيبه. فهذا مثال الإنسان وهو صغير، أبو 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات تستطيع أنك تشكله كما تشاء وتوجهه كما تشاء، لكن إذا شب عن الطوق وقوي عوده ما عاد استطعت تحصل فيه شيء، ما عاد استطعت تفعل معه شيئا، مثل الخشبه يصير مثل جذع الشجرة، إذا متن ما تستطيع تلويه ولا شيء، لكن حينما يكون أخضر تستطيع توديه يمين توديه شمال ترفعه فوق تنزله تحت، هذا ما فيه إشكال. فهذا مثله مثل الصغار، نعم نأمرهم بالصلاة لسبع من 7 سنوات ندربهم على الصلاة، ندربهم على الصيام، أيضا ممكن إذا ذهبنا للعمرة نأخذهم ونجعلهم يحرمون أو نحرم بهم، والحج كذلك يفعلونه من الصغر. المرأة التي رفعت الطفل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طفل صغير صغير يمكن دون 5 سنوات، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فالإنسان مأجور على تربية أبنائه وتعويدهم على الصيام، حتى مثلا إذا دخل شهر رمضان نجعلهم يصومون ونشجعهم على الصيام. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أنهم كانوا يصومون أبنائهم الصغار ويعللونهم باللعب، يخلونهم يعني يلعبون بلعب حتى ما يشعروا يمضي الوقت وهم لا يشعرون، فنشجعهم على الصيام ونتغافل عن يعني هل أتموا الصيام أو ما أتموا الصيام، هل شرب ولا ما شرب، المهم نشجعه حتى لو رأيته يشرب ماء أو يأكل شيء يتغافل، تتغافل عنه كأنك لم تراه، ثم تشجعه في آخر الوقت تقول له: ما شاء الله عليك، أنت مثلا اليوم صمت وكذا، هو ربما أفطر وكذا، لكن أنت تتغافل لأنه الآن في طور التعويد، في طور التعويد. فإذا الصغير حتى يبلغ، ما قلنا متى يبلغ الرجل، متى يبلغ الرجل؟ إما أن يتم 15 عاما، وهذا في زماننا يعني نستطيع فعلا أن نعرف بلوغ الإنسان 15 عاما 15 عاما بالسنة وبالشهر وباليوم وبالساعة وبالدقيقة وبالثانية، لأنه الآن انتظمت الأمور وجاءت التقانة الجديدة، وأصبح الآن يسجل الساعة التي ولد فيها، بل الثانية التي ولد فيها، والدقيقة التي ولد فيها، واليوم الذي ولد فيه في الصباح في المساء، والشهر الذي ولد فيه، والسنة التي ولد فيها. فأصبح حساب 15 عاما الآن متيسر، ما في شيء، يعني تعلم هذه الليلة الساعة مثلا 9 إن ولدك ولد قبل 15 عاما في مثل هذه الليلة يوم الاثنين يوم الثلاثاء الساعة كذا، الساعة كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا. فإذا بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ الإنسان 15 سنة قلنا إنه بالغ ولو لم تتحقق الصفات الأخرى. الصفة الثانية أن ينبت الشعر الخشن حول عانته وفي إبطيه، فإذا نبت الشعر الخشن في العانة التي هي حول القبل بالنسبة للأنثى وبالنسبة للذكر هذه علامة بلوغ. فمتى نبت الشعر الخشن هذه علامة بلوغ، معنى هذا إذا نبت الشعر الخشن سواء بلغت 15 أو بلغ الرجل الولد 15 أو ما بلغ، فإذا نبت الشعر الخشن قلنا إنه قد بلغ. الصفة الثالثة التي نعرف بها أن الولد قد بلغ الإنزال، أن ينزل المني، وهذا معروف. مثلا إذا احتلم الإنسان نام فاحتلم فأنزل منيا، احتلم يعني رأى حلما وأنزل منيا، بمعنى أنه مثلا يرى أنه يجامع امرأة ونحو ذلك، فإنه ثم ينزل مني، وهذا معروف الاحتلام، حتى في الشرع يذكره الفقهاء أنه إذا احتلم وهو صائم، وأيضا جعلوا الاحتلام من علامات البلوغ. فإذا احتلم هذا الشخص وعمره مثلا 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة أو 13 أو 14، نقول إنه قد بلغ، نقول إنه قد بلغ. إذن عندنا السن 15 أو نبات الشعر الخشن حول القبل كله، البنت والولد، يبلغ البنت والولد 15، ينبت شعر خشن، ينبت له أو لها شعر خشن حول القبل والدبر والإبطين ونحو ذلك، هذه علامة بلوغ. ينزل الولد، ينزل الولد منيا، يحتمل وينزل منيا، هذه علامة من علامة بلوغ. طيب الأنثى، هل تنزل منيا؟ هل من علاماتها إنزال المني؟ نعم. وهل المرأة من مني؟ نعم، المرأة لها مني مثل مني الرجل، ويختلف في صفته، ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق. ولذلك سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ تسأل رسول الله، معنى هذا أن المرأة تحتلم، ومعناته أنها تنزل الماء، تنزل المني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألته هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال: نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، معنى هذا أنها إذا لم ترى الماء احتلمت صحيح، لكنها لم ترى الماء. كذلك الولد قد يحتلم ولا يخرج منه شيئا، فهذا إلى الآن ما بلغ. فإذا الأنثى والذكر يشتركون في صفات ثلاث: السن والإنبات وإنزال المني، ويعرف ذلك أثناء الاحتلام. هؤلاء يبلغون بهذه الصفات الثلاث. المرأة تزيد صفة رابعة، صفة رابعة عن الرجل، وهي لا توجد في الرجل لكنها توجد في المرأة، وهي الحيض. الحيض، فإذا حاضت البنت بلغت. والعلماء يقولون إن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات، لا حيض قبل 9 سنين، يعني يوم 7 سنوات 8 سنوات ما تحيض. ولذلك لو أنها حاضت حتى الذي تحيض 9 سنوات، يقول العلماء أننا نختبرها 3 أشهر حتى نتأكد إن هذا حيض، إن هذا حيض. فأقل سن تحيض في المرأة 9 سنوات، فإذا حاضت قلنا أنها بالغ، قلنا أنها بلغت. فإذا حجت حجة الإسلام بعد الحيض، حجة بعد الحيض فهي حجة الإسلام، قبل الحيض ما فيه، هذه نافلة، هذه نافلة. فإذا ممكن البنت تبلغ قبل 15 سنة ولا لا؟ وكذلك الولد ممكن يبلغ قبل 15 سنة، يعني ممكن ينزل أبو 12 المني يحتلم، ممكن خلاص إذا صار عمره 12 واحتلم قلنا أجزأتك هذه الحجة عن الفريضة، وقبلها نافلة. فهذه صفات التي يجب أن تتوفر في الشخص اللي قلنا البلوغ، البلوغ من شروط الحج. فإذا كان بالغا، سواء كانت امرأة أو رجل، إذا كان بالغا صح حجه. فهو عدم البلوغ، البلوغ شرط للوجوب، يعني لا يجب إلا على البالغ. طيب هل هو شرط صحة؟ شرط صحة البلوغ؟ ها؟ ليس شرط صحة. ولذلك لو أن أبو 7 سنوات أو 5 سنوات حج، ما هو شرط صحة، يصح منه الحج، ليس من شروط الصحة البلوغ. طيب شرط إجزاء؟ ها؟ شرط إجزاء؟ نعم شرط إجزاء، لا يجزئ منه لو حج، ما أجزى منه طالما أنه لم يبلغ. فإذا شرط للوجوب، يعني لا نقول يجب عليك الحج وأنت صغير. شرط صحة؟ لا، ما هو شرط صحة، لأنه يصح منك أنك لو عمرك 5 سنوات وتحرم، أو 7 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات وأنت لم تبلغ، يصح تحرم ويصح منك هذا الحج لكن نفلا. شرط إجزاء؟ نعم هو شرط إجزاء البلوغ أيضا، لا يجزئ من هذا الطفل، لا يجزئ. عن ماذا لا يجزئ؟ لا يجزئ عن حجة الإسلام، لكنه يصح منه نفلا، ويؤجر عليه، ويؤجر عليه أيضا وليه الذي أحرم به وعوده وعلمه طاعة الله سبحانه وتعالى من الصغر. فإذا عندنا الآن الإسلام والحرية والبلوغ والعقل. العقل خرج بذلك المجنون، المجنون لا بد أن يكون الإنسان عاقلا حتى نقول يجب عليك الحج. فالمجنون لا يجب عليه الحج، فهو شرط للوجوب، ولو حج ما يصح منه فهو شرط صحة، ولو حج ما يجزئه. مثلا لو أنه أفاق من الجنون وشفي بعد أن حج وهو مجنون مع أنه لا يجزئه، نقول له ما أنت إلى الآن ما حجيت، فهو شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء، كل هذا غير الصبي أو الصغير. الصغير يخالفه في ذلك، ليس شرطا للوجوب، شرط للوجوب على الصبي لكنه ليس شرطا للصحة وهو شرط للإجزاء. المجنون لا يجب عليه الحج، يعني ما نقول حج ولا نقول أهله خلوا يحج، هذا المجنون، المجنون الذي اختلط عقله، فهذا لا يجب عليه الحج، ولو حج ما أجزاء ما صح حجه، ولو حج ما أجزاء عن حجة الإسلام. فلو أنه أفاق بعدها بعد سنة أو سنتين قلنا له الآن يجب عليك الحج، أنت رجل الآن كنت مجنونا فعقلت وصرت رجل سوي، فالآن وبالغ عاقل مسلم فيجب عليك الحج الآن. قال أنا حجيت، نقول أصلا حجك هذاك باطل، هذاك لا ليس عليك حج أصلا ولا يصح منك، فلا بد أن تحج من جديد. فإذا الإسلام والبلوغ والحرية والبلوغ والعقل ثم القدرة، القدرة في ذلك المادية والبدنية، لا بد أن يكون الإنسان قادر ماديا، يعني غني عنده فلوس، ما هو غني عنده فلوس تزيد عن الحقوق التي عليه والنفقات وحوائجه الأصلية، يعني يصير عنده مال غير هذه الأشياء. يعني لو إنسان مثلا عنده مال قليل وينفق منه على أولاده ويجي يسألنا يقول يجب علي الحج، أنا عندي 5000 ريال هذه نفقة أولادي أحج فيها، نقول له لا، نقول لا ما يجب عليك، ما يجب عليك الحج، لأن هذه مما تحتاجه للنفقة على الأولاد. وكذلك لو أن إنسان عنده مبلغ من المال ولكن عليه دين، سواء كان حال أو مؤجل، حال أو مؤجل، فيجي يقول أنا أحج بال5000 ريال أو ال10000 ريال ذي ولا أقضي ديني، نقول لا أقضي دينك أول، فلا يجب عليك الحج حتى يتوفر عندك مبلغ من المال فائض زائد عن حقوق الله وحقوق العباد والنفقات الواجبة عليك لأهلك وولدك وأقاربك الذين تلزمك نفقتهم، وعن حوائجك الأصلية من أكل وشرب ومسكن ومركب ونحو ذلك، تكون هذه متوفرة وهذا مال زائد، نقول هنا يتوجب عليك الحج. أما إذا ما كان عندك ما يكفي إلا لتغطي هذه الأشياء فهنا لا تطالب بالحج، لقوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وفسر من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة، الزاد بمعنى أنك تستطيع أن تنفق في الحج وعندك أيضا تستطيع أن تحصل مركبا يوصلك إلى مكة وينقلك للمشاعر المقدسة. طيب لو أن إنسان فقير، طبعا الشيء الثاني غير المال البدن، القدرة البدنية، من لا يستطيع أن يحج لمرض من الأمراض أو لكبر أو لإعاقة أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. أحيانا مثلا قد يكون يقول الإنسان أنا ما عندي مال لكني عندي قدرة بدنية، أنا مقيم في مكة وأستطيع أذهب على قدمي وأحج ما عندي مشكلة، نقول له لا بأس، يعني أنت هنا يتوجب عليك الحج، يعني ما يسقط عنه الحج طالما أنه ما عنده مال لكن عنده قدرة بدنية يجب عليه الحج. طيب واحد قال أنا عندي المال وغني وعندي المال لكن أنا رجل معاق، أنا لا أستطيع أن أذهب وأسافر وتنقل بين المشاعر المقدسة، ولا أستطيع، أنا ما أستطيع أسافر مريض، فنقول إذن ما دام عندك المال تقيم يجب عليك أن تبرئ ذمتك وتحج حجة الإسلام وتقيم من يحج عنك من بلدك، ترسل واحد تكلفه تعطيه النفقة تحجز له كذا وتوصله مع حملة مع كذا وكذا بحيث أنه يحج عنك ثم تبرئ ذمتك. فإذا القدرة البدنية فيه نائب، إذا كنت غير قادر بدني ولكنك قادر ماديا عندك الفلوس نقول تقيم نائب، إذا كنت ما عندك فلوس ما عندك الدراهم أو النفقة التي تحج بها لكن عندك قدرة بدنية تستطيع أنك تحج على قدميك فنقول لك يلزمك هنا الحج. هذا قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا وجد النفقة الزائدة عن حوائجه الأصلية عن حقوق الله عن حقوق العباد، يعني حقوق الله قد يكون عليك كفارة، هذه حق من حقوق الله ولا لا؟ حق من حقوق الله، فلا بد أن تكفر. تأتي تقول أنا عندي 10,000 ريال أحج ولا أكفر؟ نقول كفر، هذا حق الله، هذا حق الله، تكفر والحج بعدين إن استطعت إليه سبيلا ولا ما عليك حج. حقوق الله، حقوق العباد الديون، أنت مقترض قرض أو مسترف من واحد فلوس وتقول والله أنا الآن عندي 10,000 ريال أستطيع حج فيها ولا أسدد ديني؟ نقول لا، سدد دينك، حقوق العباد مقدمة على هذا. نفقة الأولاد كذلك، نفقة البيت هذه أيضا تقول عندي 10,000 ريال أحج فيها ولا ما في؟ إن حجيت فيها ما عاد في نفقة، وإن أنفقتها ما عاد في، ما أستطيع حج. نقول لك لا، تنفق على أولادك لا بد أن يكون عندك زائد عن النفقة، كذلك زائد عن حوائجك الأصلية، يعني عندك ما عندك مسكن تقول أنا والله إذا حجيت ما عاد يعني لا أستطيع أستأجر ولا أستطيع أسكن بيت ولا شيء، هذا من الحوائج الأصلية. وكذلك المركوب والكتب مثلا العلم لطالب العلم، أو مثلا قيمة آلة الصنعة، عندك مثلا أنت مصنع أو تشتري آلة تقول أشتري آلة أصنع فيها وأنفق فيها على نفسي وأولادي ولا أحج بهذا المبلغ؟ نقول لا، اشتري الآلة واصنع وأنفق على نفسك وأولادك ثم إذا يسر الله عليك تحج ولا قد سقط عنك الحج. فهذه قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، اللي غير مستطيع ما يجب عليه الحج سواء ببدنه أو ماله، والمستطيع ببدنه دون ماله فإنه يحج ببدنه، ما دام أنه يستطيع أنه يحج ببدنه ولو كان فقير نقول له حج أنت، يعني ما عندك عائق ما في مشكلة. استطاع أن يحج بماله دون بدنه نقول تقيم من ينوب عنك ويحج عنك، وإلا إذا كان هذا المرض مما يرجى برؤه. يعني الآن نشوف المرض هذا الذي فيه بعض الناس خلاص ما عاد يعني ميؤوس منه، ميؤوس من أنه يبرأ، أصيب مثلا بشلل أو جلطة وذا وخلاص، يعني هذا ما يمكن، قال الأطباء أنه لا علاج له إلا أن يبقى على هذا السرير ويأخذ الأدوية ونحو ذلك وكذا، فهذا يقيم من يحج عنه. لكن لو قال الأطباء أنه إن شاء الله بعد شهر بعد شهرين بعد 6 أشهر يستمر على الدواء يستمر على العلاج وبعدين يشفى من هذا المرض هذه العادة، فهذا مما يرجى برؤه، نقول له لا تقيم عنك. فكثير من الناس يسأل يقول أنا أريد أن أحج عن والدي، أريد أن أحج عن أمي، نسأله نقول ما طبيعة والدك؟ قال والله والدي مريض، هذا المرض يرجى أنه يشفى منه ويعود سليما ويستطيع أنه يحج ويأتي وكذا وكذا، إذا قال نعم بس يعالج وكذا وكذا وإن شاء الله يعني يتناول العلاج والعادة شهر أو شيء، نقول لا، لا تحج عنه، هذا وهو حي ما نحج عنه طالما أنه قادر أو سيقدر، قادر أو سيقدر، ما حد ينوب عن أحد. لكن الكلام على عدم القدرة بمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يعني بعض الأمراض خلاص معروف لدى الأطباء أنه هذا حتى يموت بهذه الحالة، فهذا في هذه الحالة نقول يقيم من يحج عنه، يقيم من يحج عنه وتبرأ ذمته من استطاع إليه سبيلا. نعم.
فالإسلام والعقل شرطان للوجوب.
الإسلام والعقل شرطان للوجوب، لا يجب على الكافر ولا يجب على المجنون، شرطان للوجوب. طيب،
والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة.
الصحة مع الوجوب، شرطان للوجوب والصحة. ونقف. أيه؟
فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة.
أيوة، هكذا تضع نقطة، كان ما في نقطة ضع نقطة بعدها. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يجب على الكافر ولا على المجنون ولا يصح منهما. هذا القول هو الوجوب والصحة، يعني لا يجب عليهما ولا يصح منهما. اللي بعده.
والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة.
أي والبلوغ والحرية شرطان للوجوب، لا يجب عليهما، صحيح هذا ما يجب عليهما فهما شرطان للوجوب، ولكن ليست شرطا للصحة، ليست فيصح. لو أن الصغير أو الطفل حج أو اعتمر نقول يصح منك، ولكن هو شرط للإجزاء فلا يجزئهم، لا يجزئهم لو حجوا، ما يجزئهم إذا عتق العبد وبلغ الصبي لا يجزئه. هذا معنى قوله الوجوب والصحة والإجزاء. فلنحفظ هذه الأشياء الثلاثة، وجوب معنى أنه لا يجب عليه الحج لكنه يصح منه ولا يجزئه، كل هذه ألفاظ لا بد أن نتعلمها، وجوب وصحة وإجزاء. يجب عليه يصح منه لا يجزئه، يجب عليه لا يصح منه، لا يجب عليه لا يصح منه ولا يجزئه. هذا المجنون أو الكافر، لا يجب عليه لا يصح منه لا يجزئه، هذا الكافر. وكذلك المجنون، لا يجب عليه يصح منه لا يجزئه، هذا الصغير، هذا الصغير. نعم.
والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء.
الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. شوف يعني، ولذلك قلنا أن من لا يستطيع الحج ببدنه أو ماله، يعني مثلا واحد قال أنا والله أستطيع، أنا أبي أذهب والحمد لله في عربات وفي كذا، يعني أطوف على العربة وأسعى على العربة وأتنقل على السيارة، أنا أستطيع أني كذا، ما نقول له ما يعني لا تحج ولا يصح منك، لا، نقول فاتقوا الله ما استطعتم، طالما أنك الحمد لله عندك الرغبة في الحج، صحيح أنت غير مستطيع لا يجب عليك، لكن لو حجيت وأنت بهذه الحال راكب أو محمول، شقيت على نفسك، تكلفت كذا، فهذا يصح منك ويجزئك. يعني لو جاء واحد شايب كبير لا يستطيع، يعني يشق عليه الركوب والنزول من السيارة ومن العربية والطلوع والنزول، يشق عليه، لكن قال أنا سأحج، ماذا نقول له؟ نقول لا يجب عليك، هذا شرط الوجوب، هو لا يجب عليك نقول، لكن لو أنك حجيت صح منك. طيب، وهل يجزئه؟ يجزئه، فهذا لا يجب عليه لكن يصح منه ويجزئه، هذا الرجل الكبير، الرجل الكبير مثلا الشايب أو العجوز الكبيرة، هو لا يجب عليها لكن يصح منهم ويجزئهم، يعني تسقط عنه حجة الإسلام ويصح منه الحج، بخلاف الصغير لا يجب عليها الصغير ويصح منه لكن لا يجزئه. فهذه الثلاثة صحة ووجوب وإجزاء نستعملها كل في ما يصلح له، كل فيما يصلح له، فقد واحد تصلح فيه الثلاثة الاثنين أو الثلاثة، واحد ما تصلح فيه، إلا ما تصلح فيه أبدا كلها، لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تجزئه، وبعضهم لا تجب عليه لكن تصح منه وتجزئه، وبعضهم لا تجب عليه وتصح منه ولا تجزئه.
فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم إن أخره بلا عذر.
إي نعم، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ بمعنى أنه الإنسان متى ما بلغ لزمه أن يمضي إلى بيت الله الحرام ويحج، لا يؤخر، وهذا يعني الآن كثير من المسلمين، إلا طبعا إذا كانت النظم والتنظيمات ونحو ذلك تحول أحيانا، تنظيمات الدول قد تحول يعني بين الإنسان وبين أنه يبادر للحج، فالدول عندها هذه نظم أو تنظيمات للحجاج، بمعنى أنهم يمشون بالقرعة والكبار في السن ونحو ذلك، ويعني ما تستطيع تقدم للحج إلا عبر قناة الدولة المنظمة، فهذا يعني يجب طاعة ولي الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والمؤمنين، فهذا فيه مصلحة، هذا التنظيم فيه مصلحة، فلذلك نتقيد به. نحن نتحدث عن إنسان ما عنده هذه الأشياء ولا عنده العوائق النظامية التي ترتب أمر الحج، ويستطيع أنه من يوم يبلغ 15 سنة أنه يحج، هو حر، فهذا نقول له يلزمك أن تبادر إلى الحج، لا تؤخر هذا الحج، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر به فالأمر إذا خلي عن قرينة صارفة فهو يدل على الوجوب وعلى الفورية، الوجوب وعلى الفورية، فإذا معناته أنه اللي يبلغ 15 يجب عليه أن يبادر الحج، وإن أخره فمات من غير يعني من غير عذر فمات أثم، أثم، لأنه كان يمكنه أن يؤدي الحج فلم يؤديه، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا يوم القيامة. والمبادرة إلى العبادات والمسابقة إليها هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، الله سبحانه وتعالى قال سابقوا سارعوا، يعني حثنا على المسابقة على العبادات والخيرات، ونهانا عن الكسل والتسويف في هذا، والإنسان أيضا لا يدري متى يفجأه الأجل، يعني بعض الناس يسوف يقول إن شاء الله السنة الجاية، وهو عنده قدرة مادية ومعنوية، طيب الآن عندك القدرة المادية والبدنية ومع ذلك تقول العام القادم، طيب ربما العام القادم إذا جاء الحج إلى ما عندك فلوس، افتقرت، صرت فقير، أو أصابك مرض أو نحو ذلك فصرت عاجز عن الحج، أنت الآن تغتنم الصحة والمال، طالما عندك صحيح معافى في بدنك وعندك المال بادر وأسقطها هذه الفريضة من ذمتك، أسقطها من ذمتك حتى لا يأتيك يوم ربما لا تستطيع، إما لفقرك، يعني اليوم غني بكرة فقير، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن، اليوم غني يصير إنسان فقير، واليوم صحيح تصبح صحيحا وتمسي مريضا، ما الإنسان قد يفجأك الأجل وتموت، يعني أنت تقول السنة القادمة طيب 12 شهر هذه أنت وأنت خصك على نفسك أنك سيمتد عمرك إلى الحج القادم، الله أعلم، الإنسان أخفي عنه الأجل، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يفجأك الأجل ولا تدري هل تموت بعد شوية، الآن، بعد العشاء، بكرة الصبح، بعد شهر، بعد شهرين، ما تدري، بعد سنة، بعد سنتين، الله أعلم، هذه من الغيوب التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عن الخلق، ما أحد يدري متى سيموت، ولذلك تجد ابن آدم يعني يضرب حساب في الدنيا، يقول بعد 5 سنوات أبغى أسوي كذا، وبعد 10 سنوات أبغى أسوي كذا، وبعد 15 سنة ببني بيت وبأشتري كذا، وين أنت تحسب أمور، ولذلك يشيب ابن آدم ويشيب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، كل ما كبر الإنسان يكبر معه اثنتان، حب الدنيا يزيد حبه في الدنيا ويريد المتاع فيها، وطول الأمل يعني أنه لا يفكر في أنه سيموت، تجده مثلا إنسان طريح الفراش مريض ما يقول أنا ربما خلاص هذا آخر عمري، لا تلقي يقول أنا سأذهب إلى العلاج وسأسافر في طبيب في المكان الفلاني، يظن أنه يعني باقي له، والله أعلم، الله أعلم، وفي ناس يموت وهو شاب وهو يمشي وهو ربما يمارس رياضة ويموت، وفي ناس تحت أجهزة الإنعاش لهم 15 عام لا يشعر بالدنيا وما مات. لماذا؟ هذا بقي له أنفاس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى لو كان يعني في العناية المركزة تحت أجهزة، هذا بقي له أنفاس إلى الآن، أنفاس معدودة ابن آدم، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولا الأجل، لا، إذا جاء الأجل قال الله سبحانه وتعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. فالأجل المحتوم ذا لا ندري متى يأتي، فلذلك ما نقول مثلا أنا حج العام القادم، الحمد لله ما دام الله منعم عليك وأعطاك المال وعندك القدرة فلماذا تتوخره للعام القادم؟ أنت تدري أنك تجلس إلى العام القادم، كل منا الآن، كل الحضور، كل العالم، هؤلاء ما يدرون يصلون العشاء ولا ما يصلون، الآن بقي على الأذان ربع ساعة ما ندري كم يموت، يعني أنتم لو تشوفون الإحصاءات في الثانية كم يموت من البشر، في الثانية كم يموت من البشر بمئة الملايين في كل ثانية، في كل ثانية، فربما يعني أي واحد قد الربع الساعة ذي يموت فيها ويولد فيها الملايين، هالثواني ذي يولد فيها الملايين ويموت الملايين. فلذلك لا يعني تغتر بشبابك، بقوتك، بنشاطك. كم من إنسان يمشي قويا نشيطا وتجده يسقط مغمى عليه، قالوا أصابته جلطة، جاءوا كذا جاءوا كذا، سبحان الله. تقول قبل ساعتين كان عندنا، كان معنا، كان في الاجتماع، كان في المسجد، كان في كذا، خلاص بعد ساعة جته جلطة وهو يمشي بكامل قوته فسقط. فالإنسان يستدرك مثل هذه الأمور وينتهز فرصة غناه قبل فقره، صحته قبل مرضه، شبابه قبل هرمه، أيضا الشباب قبل الهرم نستغله، لأنك الآن كشاب تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تقوم وتجلس، تصلي، تركع، تسجد وكذا، تصوم، تحج، تعتمر، لكن سيأتيك الهرم، يقول تنتظرون هرما مفندا، يعني خلاص تنتظر الهرم، الهرم ما عاد تستطيع تسوي فيه، لا عاد تستطيع تصوم، لا تطوع ولا رمضان ممكن، حتى الفريضة ما تستطيع تصومها وتسقط عنك وتطعم عن كل يوم مسكينة، الهرم، لا تستطيع أن تصلي مع الناس صلاة جماعة، تقدم إلى المسجد، لا تستطيع أن تصلي واقفا، لا تستطيع أن تركع وتسجد. فأنت في شبابك استغل هذه اللي هي الخمس قبل خمس، الشباب قبل الهرم، لأنه لا شك أنه وأنت شاب تستطيع أن تمارس جميع العبادات بأريحية وتستطيع أنك ما تتعب ولا تتعب. لكن الشايب الكبير اللي عمره 60 70 80 90، هذا خلاص يبدأ الإنسان ينزل في عمره، ما عاد بعد 50 إلا النزول، الانحدار، القوة تخور، الصحة، الإنسان يتعب. فهذه نستغل فترة الشباب، فترة النشاط، لا تقول أنا إذا كبرت، بالعكس أنت إذا كبرت وبلغ بك السن مبلغه ما عاد استطعت أنت لا تصلي تهجد، ولا استطعت أن تصلي واقفا، ولا استطعت أن تصوم، ولا تصوم رمضان، ولا استطعت أن تحج، ولا أن تعتمر. فأنت استغل هذه فترة الشباب، فترة الزهو، فترة النشاط، عندك قدرة على الطواف، عندك قدرة على السعي، على قدميك تعبد الله، قدم هذه الأشياء حتى إذا هرمت إليك قد يعني أديت. وأيضا أبشركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذه نعمة من الله، يعني أنت إذا عودت نفسك على العبادة مثلا تصوم فمرضت هذه واستمريت، أنت كنت حينما كنت نشيط وكنت صحيح كنت تصوم، يجري لك العمل وأنت مريض ولو لم تصوم، نفس العادة التي كنت تصومها، مثلا لو أنك تصوم الاثنين والخميس، تصوم أيام البيض، تصوم مثلا عشر ذي الحجة، هذه ست شوال كنت تصومها، والله يوم جاء شوال القادم لك مريض، يكتب لك أجرها لأنك اعتدت صيامها في الأعوام الماضية ولم يقطعك منها إلا المرض. وكذلك هذه العبادات التي تعملها وأنت مقيم، إذا سافرت ولا تمكنت من أدائها تكتب لك، تكتب لك كأنك تعملها. فهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أننا يعني أوقات فراغنا، أوقات إقامتنا، أوقات صحتنا ننتهز حتى تفضل هذه أجر هذه الأعمال جار علينا ونحن لا نعملها. فإذا يعني هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه على الفور. هناك من العلماء من قالوا لا، إنه على التراخي، إنه على التراخي، والعمر كله مكان أو وقت للحج، فإن حججت في أول عمرك أو في وسطه أو في آخره فهو على التراخي متى ما حججت، واستدلوا بأدلة. لكن الراجح والصحيح أن الحج وجميع العبادات على الفور، ويجب على الإنسان أن ينتهز الفرصة، فرصة القدرة، فرصة الإمكانية. حصل لك فرصة مثلا في بلدك إنك تحج وتدخل مع الحجاج هذا العام، لا تؤجله، لا تؤجله. قد يأتيك العام الماضي نظام جديد ويمنع، قد يأتيك مرض، قد يأتيك عائق من العوائق، فأنت متى ما حصلت لك الفرصة وأنت عندك القدرة المادية والبدنية فأدي حق الله واستريح مما افترض الله عليك، وأدي الركن الخامس من أركان الإسلام. هذا يعني المفروض أننا نتنبه إلى هذه أيها الأخوان، وننتهز هذا الفرصة، ونترك عنا التسويف وبعدين والسنة الجاية أو بعد يوم أو بعد يومين، أنت لا تدري ماذا يحصل في الدنيا. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في هذا الحديث مقال ذا، يقول فإنه لا يدري ما يعرض له، ما يعرض لك، سواء في مالك أو في بدنك أو في أهلك، أو أن نظاما من أنظمة الدولة أو نحو يتغير فيقول لا يحج كذا يحج كذا، وينظمون الأمور، وهذا من حقهم، وهذه أمور شرعية أنهم ينظمون أمور الحج، فقد يعيقك. طالما أنها الآن متيسرة هذه الأمور لك فأدي هذا الفرض لئلا يأتيك عائق من العوائق التي لم تضرب لها حسابا. نعم.
فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما.
نعم. هنا عندنا العبد والمجنون والصغير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يضرب يعني كمثال أو كافتراضية، يقول إنه مثلا أحرم الصبي، أحرم الصبي وهو لم يبلغ، ثم في أثناء الحج بلغ، هل تصح منه هذه الحجة نفلا أو تصح فرضا؟ كذلك المجنون لو أنه حج وأفاق في الحج، هل تصح منه هذه الحجة وتجزئه عن حجة الإسلام ولا لا؟ أو العبد الرقيق، طبعا عندنا رقيق ويسمونه قن، هذا اللي كامل الرق كله رقيق، وفيه عبد يسميه العلماء المبعض، وهو من عتق بعضه وبقي بعضه، نصف عتيق ونصف رقيق. وعندنا عبد مدبر، هذا أيضا قن، هذا المدبر الذي اعتقه سيده دبر حياته، يعني قال إذا مت أنا فأنت عتيق، هذا يسمونه مدبر. فإذا عندنا المدبر وعندنا المبعض وعندنا القن وهو كامل الرق، كامل الرق. فهذا الرقيق أحرم بالحج، نحن قلنا قبل قليل إنه لا يجب عليه، ولكن لو حج صح حجه، وبقينا في الإجزاء، بقينا في الإجزاء وقلنا أنه لا يجزي عنه. طيب، هذا الرقيق أحرم بالحج، ثم عتق في أثناء الحج، فهل تجزئه عن حجة الإسلام ولا لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء الثلاثة، المجنون والصغير والرقيق، إذا أحرموا بالحج ثم عتق الرقيق أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، هؤلاء تصح عنهم عن حجة الإسلام متى؟ الحجة يقول إذا أدرك الوقوف بعرفة، إذا أدرك الوقوف بعرفة صحت الحجة وأجزته عن حجة الإسلام. طيب لو أدركها ذهب إلى مزدلفة، يعني غربت الشمس وذهب إلى مزدلفة فعتق الرقيق، في مزدلفة قال له سيدها أنت حر، والمجنون أفاق والصغير بلغ في مزدلفة، طبعا قلنا يبلغ، طبعا الذي تأتي قد تكون مثلا بنت وحاضت في 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 مزدلفة، هذه بلغت ولا ما بلغت؟ أو بلغ 15 سنة، وهذا قلنا ممكن إنه بكرة في الليل الساعة كذا وكذا ليلة مزدلفة يوم درين لو بلغ، هل تصح منه حجة الإسلام ولا لا؟ نكملها إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.